بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي ترضى به عنا في هذه الأيام العشر المباركات. كنا وقفنا وإياكم عند تفسير سورة البينة، وهذه السورة ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسميتها لم يكن، بل ورد ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. وأيضا سميت في معظم كتب التفسير وكتب السنة بسورة لم يكن، وسميت أيضا بسورة القيمة، وسميت أيضا بسورة البينة. وهذا كله واضح، لأن هذه الأشياء أو هذه الكلمات مترددة في هذه السورة، بل هي في أول هذه السورة. وكذلك أيضا سميت سورة أهل الكتاب كما في مصحف أبي، وسميت سورة البرية، وسميت سورة الانفكاك. الانفكاك بمعنى البراء. هذه سبعة أسماء، كل منها يركز على كلمة لها معنى في السورة، والله تعالى أعلم. قال القرطبي رحمه الله: هذه السورة مدنية، وحكى أن ذلك هو مذهب الجمهور، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل ابن كثير على أنها مدنية بحديث أبي بن كعب الذي ذكرناه قبل قليل. قال السيوطي: وقد جزم ابن كثير بأنها مدنية واستدل به، أي بالحديث. قال القرطبي: وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، يعني في حديث أبي رضي الله عنه أن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن، فيه الفقه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأنه إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه من المنزلة. عدد آيات هذه السورة 8 آيات، كلماتها 74 كلمة، وحروفها 400 حرف إلا واحد، 399 حرف. مناسبة هذه السورة لما قبلها، لعلكم لاحظتم في سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر أن الله عز وجل نوه بليلة مباركة نزل فيها القرآن الكريم، فنالت بشرف نزوله فيها ذلك القدر العظيم الذي ارتفعت به على الليالي كلها. والتنويه بليلة القدر يتضمن التنويه بشأن القرآن، وأن الاتصال به يكسب الشرف ويعلي القدر للأزمان والأمكنة والأشخاص. واضح هذا؟ سورة البينة تحدثت عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامل لهذا القرآن. إذن واضح الآن وجه الاتصال بينهما. وموقف الكافرين من أهل الكتاب والمشركين من القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يتضح الوحدة الموضوعية المتصلة بين هاتين السورتين. موضوع هذه السورة، هذه السورة تضمنت 5 نقاط رئيسية نذكرها لكم تباعا. النقطة الأولى: توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن. النقطة الثانية: التعجب من تناقض حالهم، إذ أنهم هم بأنفسهم ينتظرون أن تأتيهم البينة، فلما جاءتهم كفروا بها. هم ينتظرون هذا الرسول وينتظرون هذا الكتاب، فلما جاءهم هذا الرسول وهذا الكتاب لكن على غير ما يريدون وعلى غير ما يشتهون كفروا به والعياذ بالله. النقطة الثالثة: تكذيبهم، أو الموضوع الثالث اللي تحدث عنه هذه السورة، تكذيبهم في ادعائهم أن الله عز وجل أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها. هم يقولون: الله عز وجل أمرنا أن نلتزم ما نحن عليه من اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك. كما قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. الرابعة في السورة وعيدهم بعذاب الآخرة والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية والعياذ بالله. الخامس الثناء على الذين عملوا الصالحات ووعدهم الله عز وجل بالنعيم الأبدي رضي الله تعالى عنهم وأعطاهم إياه وإعطائه إياهم ما يرضيهم. هذه السورة يقول العلماء تتضمن أربع حقائق. الحقيقة الأولى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين عما قد انتهوا إليه من الضلال والاختلاف إلى الإسلام. الحقيقة الثانية أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة، أن أهل الكتاب لم يكن خلافهم عن جهالة منهم ولا عن غموض، وإنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم والعياذ بالله عز وجل. الثالثة أن الدين أصله واحد وقواعده سهلة وواضحة لا تدعو إلى التفرق ولا الاختلاف في ذاتها، بل إنها سهلة ميسرة. الحقيقة الرابعة أن الذين كفروا من بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية، فإذا قامت عليهم الحجة ولم يذعنوا ولم يسلموا فحالهم أنهم شر البرية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات حالهم أنهم خير البرية. ثم يختلف جزاء هؤلاء وهؤلاء اختلافا كبيرا وبينا، فلا يمكن أن يتساوى الذين كفروا بالذين آمنوا. المعنى الإجمالي لهذه السورة، الله عز وجل ينعى على هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان أنهم تاركين كفرهم حتى لم يعني أنهم ليسوا بتاركي كفرهم حتى تأتيهم أنهم ليسوا تاركي كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، وهي ماذا؟ رسول من الله أي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو أي قرآنا في صحف مطهرة، وفي تلك الصحف كتب قيمة أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم بين الله عز وجل أنه ما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لما يجدونه من نعته صلى الله عليه وسلم في كتابهم، إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته فلما بعث جحدوها وتفرقوا. وهذا هو العلم الذي عندهم. وما أمروا أي في سائر الشرائع، هذا يدل على أن أصل يعني أصل الديانات واحد، العقيدة التي تدعو إليها واحدة. وما أمروا أي في الشرائع السابقة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي وحده قاصدين بعبادتهم وجهه، حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى الإيمان لأن الحنف هو الميل، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي الاستقامة وهو الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الأنبياء هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ثم يقول الله تعالى إن الذين كفروا أي من اليهود والنصارى والمشركين أي الوثنيين عقابهم نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي أشد الخليقة شرا، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات عدن أي إقامة واستقرار في منتهى الحسن تجري من تحتها أي من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، فقبل أعمالهم الصالحة ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرمات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه أي خاف واحتسب واجتنب معصيه. هذا المعنى الإجمالي أو المعنى الجملي للسورة. نأتي إلى المسائل التي ذكرت في هذه السورة. أول مسألة إصرار الكفار مع احتياجهم إلى الرسالة، هم محتاجون يعني ليسوا مستغنين عن الرسالة، هم محتاجون إلى الرسالة ولذلك هم ينتظرونها. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين، فهم في حال انتظار لأن الانفكاك هو الانفصال والتفرق. قال الله عز وجل حتى تأتيهم البينة أي الحجة الواضحة. كانت حقيقة الأرض في حاجة ماسة للرسالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل الأرض، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نعطيكم الحديث من أوله: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإني خلقت، يعني وإن الله عز وجل يقول: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم، في بعض الروايات كما تعرفون فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث. قول الله عز وجل هنا: حتى تأتيهم البينة، حتى هنا لانتهاء الغاية، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن كفرهم ازداد عند مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الآن ما كانوا يتمنونه ويبحثون عنه جاءهم، فإذا جاءهم وكفروا به ما مصيرهم؟ يعني أيهما أشد قبحا، الجهل بعد السؤال ولا الجهل قبل السؤال؟ لا شك أن الجهل بعد السؤال، أنت الآن سألت وجاءك ما سألت، فلماذا تجهل بعد أن جاءك ما سألت عنه؟ واضح الصورة؟ ولذلك قوله سبحانه وتعالى هنا حتى، هذا يؤدي معنى قوي يدل على أن هذا الأمر مستمر والعياذ بالله عز وجل فيهم. قال العلماء: حاصل المعنى أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة، أي العلامة التي وعدنا بها، وقد حكى الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا مثل ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول إيش حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وطبعا هذا من تحريفهم، بقربان تأكله النار هذا من تحريفهم، لأن الله عز وجل إنما وعدهم برسول يأتي بإيش؟ ببينة، ببينة كما معنا هنا. وقال عنهم في الآية الأخرى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون على الذين كفروا، يعني يقولون إنه سيبعث نبي ونقاتلكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به والعياذ بالله. لاحظتم كيف المعنى؟ قال الله عز وجل أيضا عن النصارى: عليهم لعائن الله، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إيش مصدقا لما بين يدي من التوراة وإيش ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. خلاص هنا واضح انتهى كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بالبينات، يعني ما وعدهم به عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا سحر مبين، كفر. وقال عن الفريقين اليهود والنصارى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم. بس هذا لا، هذا بحد ذاته كافي، لكن من بعد ما تبين لهم الحق، فمجمعوا بين سيئتين، أنهم كفروا حسد وكفروا بعد علمهم بالحق والعياذ بالله. وحكى ذلك عن المشركين بقوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فهؤلاء المشركين كفروا بما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، وكذلك لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بما جاءهم به وقالوا لماذا لا يؤتى مثل ما أوتي الأولون. طيب هو أوتي مثل ما أوتي الأولون وأنتم كفرتم بالأولين والآخرين، واضح السوء؟ نعم. وقال الله تعالى عنهم أيضا في سورة الأنبياء: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق وجعلت علاماته دلائل تظهر من دعوته، يعني هم يعترفون بهذا لا ينكرونه. وكلمة البينة تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم، ولذلك نرى مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن لهذا الغرض، كما في قوله: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم إيش؟ قال آية ولا قال بينة ما في الصحف الأولى، واضح؟ بينة. فالبينة هي الآية لكن ليست فقط الآية، لأن الآية قد تكون واضحة وقد لا تكون واضحة، قد أكون عرفتها وقد لا أكون عرفتها، لكن لما تقول لي إنها بينة يعني مثل ما نقول حجة قائمة، هذا معنى البينة. البينة هي الحجة القائمة ظاهرة ليست خفية. ولهذا قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين من بعد ما تبين لهم الحق. وقال على القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وإيش وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك لو طالب أخذ هذا البحث البينة في القرآن سيجد فيها مادة كثيرة جدا. وقوله من أهل الكتاب، من هنا بيانية أي بيان للذين كفروا، فهم أهل الكتاب والمشركين، فهم أهل الكتاب والمشركين. لماذا التفصيل؟ التفصيل هنا محتاج إليه، لأن أهل الكتاب سيقولون الكفار فقط المشركين، والمشركين سيقولون الكفار من هم؟ أهل الكتاب. فيصبح كل فريق منهم مثل ما نقول نحن يخرج خارج اللعبة. فالله عز وجل فصل لهم من بعد ما أجمل يرحمك الله، فقال من أهل الكتاب والمشركين. ولذلك كان هناك اتصال بين أهل الكتاب والمشركين ممالأة ومواطأة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف ظاهر في سيرته صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك قصة أهل الكهف وسؤالهم الروح وغير ذلك. طيب المسألة الثانية، ما هي الصفات البينة؟ الآن احنا قلنا لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة، قلنا البينة هي الحجة الواضحة، الحجة الواضحة. طيب فسر الله تعالى البينة بقوله رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، واضح؟ هذه أول صفة. الصفة الثانية أنه يتلو صحفا مطهرة، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه زيادة في البينة كتابا يتلوه ليعلم الناس ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. صفة هذا الكتاب ما هو؟ قال صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشيطان، لا يمسها إلا المطهرون، لأنهم في أعلى ما يكون من الكلام. والظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة، والتلاوة معناها إعادة الكلام دون زيادة ولا نقص، سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن ظهر قلب. فقوله يتلو مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدل ألفاظه، وهو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة منطبقة تماما على القرآن. والصحف قالوا هي الكتب، وهي جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوح وما أشبه ذلك مما يكتب به. والمعنى أن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سمي كتابا، كما في قوله سبحانه وتعالى: أو لم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ووصفت هذه الصحف أيضا وصفا ثالثا، وهي أنها إيش؟ مطهرة، يتلو صحفا مطهرة. الصفة الثالثة أنها مطهرة، وهذا التطهير وصف مشتق من الطهارة، أي كون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل. فهذا من جهة ماذا؟ من جهة إيش؟ من جهة الذات، من جهة الذات، أو نقول من جهة المعنى. يعني المتعلق بهذه الصحف كلام ليس فيه تناقض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. طيب، وهذا تعريض ببيان ما في أيدي أهل الكتاب من التحريف والأوهام. ثم قال فيها كتب قيمة، طبعا وهنا يعني لا يعني هذا أن مطهرة هنا لا يشمل أنها إيش؟ مطهرة بأيدي السفرة كرام بررة، يعني بأيدي الملائكة، واضح؟ ولا يعني أيضا أنه لا يمس، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، فمثلا الذين أوجبوا الوضوء لمس المصحف استدلوا أيضا بهذه الآية كما استدلوا بآية الواقعة، واضح؟ فإذا مطهرة هنا تشمل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه لا تناقض فيه من حيث ذاته أو من حيث معناه، ومن حيث صفته أو مثل ما نقول ظاهره، فلا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولا يمسه من عباد الله إلا الطاهرون. وحتى الذين يقولون بأنه يجوز للمسلم غير المتوضئ يعني مس المصحف يقولون إيش أن الطهارة هنا هي الطهارة الكبرى فلا يجوز أن يمسه مشرك. ولذلك تعرفون أن الفقهاء رحمه الله تعالى حرموا السفر به إلى بلاد المشركين حتى لا يمتهن، حرموا السفر بالقرآن إلى بلاد المشركين حتى لا يمتهن. لاحظتم كيف؟ فهذا يعني إن صح التبين نقول أربع أنواع من الطهارة. ففي طهارة في ذاته يعني في أصله أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض يعني مصفى، أو طاهر من حيث أنه بأيدي سفرة كرام بررة كما وصف الله عز وجل، يعني لا يناله من عباد الله عز وجل إلا أكرمهم وأفضلهم، ومن حيث أيضا أنه إيش لا ينتفع به إلا المؤمن كما في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفي قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك أيضا الطهارة الحسية اللي هي إما طهارة المؤمن أو طهارة الوضوء. فالذين يقولون مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، حتى المصحف لا يمسه إلا متوضئ، لاحظوا كم نوع من أنواع الطهارة عندهم، خمسة واضحة. والذين يقولون لا يجوز أن يمسه غير المتوضئ تكون أربعة. واضح الصورة عندكم؟ ترى مهم هذه. طيب قال الله عز وجل فيها كتب قيمة. إيش معنى كتب قيمة؟ يعني أن هذا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أخبار مكتوبة، هذا معنى كتب. كتب يعني أخبار مكتوبة، فيه أخبار صادقة وأوامر عدل تنهى إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فيكون الكتب هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الفرض والإيجاب، مثل قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال كتب عليكم الصيام. واضح هنا؟ وليس معناته الكتاب اللي هي بالقلم، علم بالقلم مثل ما أخذنا في السورة قبل الماضية. طيب قال فإذا جاءهم فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ لماذا نقول هذا؟ لماذا نقول أنها كتب بمعنى مكتوبة؟ لأنه لم يرد مكتوبة إلا ماذا؟ إلا الألواح التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. أما بقية الكتب فهي إنما تنزل وحيا ثم تكتب بعد ذلك أو لا تكتب، كما حصل في الزبور، كما حصل في الإنجيل، كما حصل أيضا في القرآن. فلا تنزل مكتوبة، ولم ينزل مكتوبا إلا الألواح التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. فيكون كتب هنا كتب بمعنى إيش؟ فروض. واضح؟ تضح لكم المعنى؟ طيب ثم قال بينة قيمة معلش، ثم قال كتب قيمة. القيمة هي المستقيمة أي شديدة القيام الذي هو هنا الكمال والصواب، وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس لاستعداده للعمل النافع وضده العوج، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيش؟ عوجا قيما. لاحظتم؟ ولم يجعل له عوجا أي فهو قيم. واضح؟ لاحظتم الربط بين آية الكهف هنا؟ مهم جدا. طيب قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا شك أن كل ما تضمنه القرآن فهو حقائق يقينية، فالله عز وجل أنزله هاديا وطريقا ولم ينزله ألغازا أو ترانيم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له، ولا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا القول يوجب القطع بأنه خطأ، فإن الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره، وهذا مما يجب القطع به. طيب المسألة الثالثة معلش سامحونا، يعني تفرق أهل الكتاب مع وجود البينة. قال الله سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد إيش؟ من بعد ما جاءتهم البينة. بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين كفروا حيث لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وينقادون له، بعدما رأوا الآيات والشواهد الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الآيات المتلوة أو الآيات الكونية، فإنهم مصيرهم إلى التفرق والعياذ بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة واحدة، لكنهم سيكونون في سبل متعددة. فالضلال ليس طريقا واحدا بخلاف الحق، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك الله عز وجل لما نهانا كما في آية الوصايا قال إيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيله واحد وسبل الضلال متعددة، ليست سبيلا واحدا. ولذلك الله عز وجل هنا يقول إن حتى أهل الكتاب بعد ما جاءتهم البينة تفرقوا، فهم ليسوا على ضلال واحد. ولذلك من يقول إن اليهود أمة واحدة أو النصارى أمة واحدة أو مذهب واحد لا يفهم حقيقة، لا يفهم حقيقتهم، بل هم أمم وطبقات مختلفة تماما حتى في الضلال. وإن قلنا أنهم كلهم كفار حيث أنهم علموا الحق وجحدوه، واضح، لكنهم سبل متفرقة. قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، يعني حتى أيضا هذا التفرق ما كان عن اتفاق، وإنما إيش؟ عن ظلم وعناد وحسد فيما بينهم وفيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمة الإسلام بشكل عام. واضح الصورة؟ فالقضية فيها عدوان وظلم وبغي فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفرقة تحذيرا شديدا. وتعرفون منه الحديث والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. ولذلك الله عز وجل يعني قال وذكر لنا في سورة البقرة قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إيش؟ مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إلى هنا الأمور واضحة. طيب لماذا اختلفوا بعد ذلك؟ قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، وهذا أشد ما يكون، أنك أنت تؤتى الكتاب وأنت الذي تختلف فيه وليس الذي يختلف فيه غيرك. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة، يعني قامت عليهم الحجة الواضحة، باغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه البينة الثانية يجوز أن يكون المراد بها ماذا؟ مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يكون المراد بها مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأعلمهم سبحانه وتعالى كيف يقولون. ولذلك كانت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهدى الأمم وأوثقها وأكثرها إيمانا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونعى الله عز وجل على أولئك الذين يفرقون فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. المسألة الرابعة صفات البينة التي ذكر الله عز وجل. قال وما أمروا، يعني في هذه البينة إلا بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني الدين القيم هو ماذا؟ أن تعبد الله مخلصا له مائلا عن الشرك أو مبتعدا عن الشرك أو نقول متبرئا من الشرك، مقيم الصلاة، مؤتي الزكاة. فهذه أصول الديانات السماوية كلها لا تختلف في دين عن دين، لا تختلف في دين عن دين، وربما اشتركت كثير من الشرائع في أشياء أخرى غير هذا، مثل ما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقد شرع أيضا لأمم من قبلنا وإن لم يكن واردا في هذه الآية. لكن الخلاف هل هو شرع لكل الأمم أو لبعض الأمم التي قبلنا، هذه مسألة محل بحث. قال الله عز وجل أولا ليعبدوا الله، والعبودية كما تعرفون اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو تقول بالتعريف الذي روي عن علي أو غير ذلك، لا إشكال. طيب، اللام في ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا، قال المفسرون هي بمعنى أن، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، كقوله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم. والعرب تجعل اللام في موضع أن في الأمر كثيرا، وعلى هذا فالآية هنا تفيد الأمر، يعني هذا الأسلوب لا تستعمله العرب إلا في الأمر، فكان الله عز وجل يقول أمرتكم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن ذلك هو الدين القيم الذي أقبله منكم. واضح؟ طيب، والله عز وجل علمنا هذا في مواضع أخرى، كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغة الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالتوكل والخوف والذل والرجاء وغيره من عبادة القلبيات داخلة في الإحسان الذي لا يتم إلا إذا تم الإسلام والإيمان. والعبادة بكل أنواعها مفضية إلى الجنة، كما أن المعصية بكل أنواعها مفضية إلى النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الصفة الثانية قال سبحانه وتعالى إيش؟ مخلصين له الدين، أي بمعنى قاصدين بجميع عباداتكم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من إيش؟ من نيتي. وذلك أن فات الإخلاص كثيرا والشهوات والمطامع لا تنقطع، فكم ممن خرج إلى ربه مخلصا ولكن تحولت به النية وتقلبت به الأهواء والعياذ بالله. ولذلك يسأل الله عز وجل دائما الإنسان ماذا؟ أن يجعل عمله خالصا لوجهه، حتى يعني مثل ما نقول نحن ينظف هذا العمل من تلك الشوائب والآفات والشهوات التي يمكن أن تلصق به حتى تحوله من عمل صالح إلى عمل فاسد والعياذ بالله. الصفة الثالثة قال الله عز وجل حنفاء، قلنا لكم أن الحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، وفي هذا كلام طويل جدا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في تفسير آيات أشكلت. والمعنى هنا أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، مستقيمين استقامة تامة على دين الإسلام. ولذلك قال الإمام مجاهد رحمه الله قال إيش؟ متبعين، يعني حنفاء بمعنى متبعين. قال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقيل الحنيف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها، فالحنف الميل عن الشيء بالإقبال على آخر، فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه، وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فكأنك يعني لما تقول حنفاء كأنك في مقام النفي لا إله، واضح؟ فأنت تميل من شيء إلى شيء، فما هو هذا الذي تميل إليه؟ هو الحق. قال سبحانه وتعالى في الصفة الرابعة ويقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هو أمر بإقامة الصلاة بكل ما تشمله من أركان وواجبات، وإقامتها هو أداؤها على في وقتها في جماعة المسجد، السعي إليها بأداب تصفية الصفوف، الخشوع إلى آخره. والصلاة حقيقة لها قدرها العظيم في الإسلام، وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله عز وجل. والله عز وجل يعني أمر بها في الحضر وفي السفر، بخلاف الصيام أمر به في الحضر ورخص فيه تركه بالسفر. لذلك قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم لاحظوا في حولة الخوف فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني حتى وأنتم في حال الخوف لا تتركون تلك الصلاة بل تقومون بها رجالا وركبانا، تصلون وأنتم راجلين وتصلون وأنتم راكبين، فإذا لا رخصة في الصلاة بأي حال من الأحوال. ولذلك هي من العبادات التي لا تسقط بحال من الأحوال إلا بفقد العقل، إلا بفقد كما يقولون يعني إيش نسميه علة الوجوب، إلا بفقد علة الوجوب أو شرط الوجوب وهو العقل. والصلاة حقيقة جعلها الله عز وجل أيضا دليل على صدق الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحي الله بهن الخطايا. كذلك أيضا في الصلاة إعانة على تقويم حياة الناس وسلوكهم ومعاشهم وجميع ما يقوم بأمورهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واضح؟ وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا دليل على أن من لم يصلي فقد انتفت عنه التقوى، ومن انتفت عنه التقوى فإنه لا عاقبة حسنى له والعياذ بالله. وكذلك أيضا في الصلاة إعانة على تعديل السلوك الإنساني، مثل مقاومة الجزع والهلع عند مس الضرع والمنع من الخير والتغلب على جوانب الضعف في الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وترك الصلاة أيضا من الأمور العظيمة، وقال الله سبحانه وتعالى عن الكفار واعترافهم يوم القيامة بسبب دخولهم للنار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة من العبادات المشتركة، فقد قال الله عز في كل الأديان، فقد قال الله عز وجل كما تلاحظون في هذه الآية، ويعني ما يؤيد هذا المعنى أو ما يؤيد هذه الدلالة التي نستفيدها من الآية، قوله سبحانه وتعالى مثلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فإذا هذا هي مشروعة في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل من جاء بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال عن عيسى وهو أيضا من ذرية إبراهيم، قال: وجعلني مباركا أينما كنت إيش، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عن زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو إيش، قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الصفة الخامسة قال: ويؤتوا الزكاة. والزكاة كما تعرفون في اللغة هي النماء والزيادة، وشرعا هو التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. وسميت الزكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات. وخص الله عز وجل أو كثيرا ما يخص الله عز وجل في القرآن الزكاة والصلاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله سبحانه وتعالى: ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما. وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين، فالصلاة علامة على القيام بحق الله، لأن الصلاة ليس فيها منفعة لا لك ولا لجيرانك ولا لأبيك ولا أمك ولا عمك ولا خالك ولا أي شخص كائنا من كان تحبه أو تبغضه، ليس له مصلحة في صلاتك. والزكاة علامة على قيامك بحق المخلوقين، واضح؟ ولذلك نجد أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين ماذا؟ بين التوحيد أو النهي عن الشرك وبر الوالدين، ويقرن بين الصلاة وبين الزكاة. فالتوحيد حق الله لا يمكن أن ينصرف لغيره، وإذا انصرف لغيره أصبح فيه شركاء متنازعة، لا يمكن أن يكون لواحد، واضح؟ وكذلك أيضا الصلاة. بر الوالدين دليل على القيام بحق المخلوقين، وأولاهم وأقربهم لك هم الوالدين، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا الزكاة هي حق عندك للآخرين، حق لله عز وجل لكنه عندك للآخرين. فكيف نعرف أنك تقوم بحق الخلق؟ بهاتين الصفتين: بر الوالدين والزكاة. كيف نعرف أنك تقوم بحق الله؟ بالتوحيد والصلاة، واضح إخوان؟ ولذلك تجدون أن هذين يقترنان، التوحيد وبر الوالدين أو ذكر الصلاة والزكاة، لأن كل منهما يدل على غيره من العبادات والشرائع التي تدخل تحتها. وصف الله عز وجل هذه الأوامر وختمها وهذه الأصول بقوله: وذلك دين القيمة، أي التوحيد والإخلاص في الدين مع القيام حق القيام بحق الله وحق خلقه ابتداء من النفس وشمولا لجميع الخلق، قياما بالعدل والإحسان مع تعلق القلب بالله وإخلاص العمل له، فذلك دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم، أعاذنا الله وإياكم منها. المسألة السادسة أو الخامسة يعني إيش؟ قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يعني هذه المسألة نسميها جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. الله عز وجل في هذه الآيات كما قال سبحانه وتعالى عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ليش؟ ما أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني إيش؟ شاملا له وناسخا له، واضح؟ يعني قائما عليه، هذا معنى مهيمنا عليه. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي معنا أولا جزاء الكافرين: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم والعياذ بالله. ومعنى قوله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. ثم قال: أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. فالله عز وجل برأهم ولكنهم عبدوا غيره، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إيش؟ أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، كما تعرفون في الحديث القدسي. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة وواضحة، وأن سبب كفر هؤلاء هم هو إنكارهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتنكبهم للطريق الذي دلهم عليه. الصف الثاني قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عملوا الصالحات، طبعا هنا آمنوا واضحة، عملوا الصالحات أي كل ما أمر الله عز وجل به من صلاة والزكاة كما ذكر في هذه الآية، وما كان وراءها من عبادة وخلق وعمل وتعامل، فهي إقامة شريعة الله عز وجل والحكم بين الناس بما شرع الله عز وجل. فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. ثم زادهم وصفا آخر فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذا وارد في آيات كثيرة، لكنه زادهم هنا وصفا آخر لا يوجد إلا في هذه السورة، قال: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. فأثبت الرضا سبحانه وتعالى لنفسه عنهم. لماذا رضي الله عنهم؟ أليس هو الذي خلقهم وهو الذي برأهم وهو الذي هداهم أيضا لهذا العمل؟ لكن لأنهم قاموا بما يرضيه فجازاهم من جنس عملهم، يعني هم ابتغوا رضاء الله فالله عز وجل بادرهم بفضله فرضي عنهم. واضح الصورة؟ أي بما قاموا به من مراضيه ورضوا عنه، أي بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكن استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. يعني ما هي مواصفاتهم هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل هذا الوعد؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن قام بهذا الشرط فإن الله عز وجل محقق له هذا الوعد، لكن متى كيف هذا ليس إليك. بعض الناس يستبطئ النصر فيقول: والله أنا فعلت ما أمرني الله عز وجل به ولكن ما أتاني. طيب اثبت واصبر حتى تلقى الله عز وجل فتجد ذلك الوعد عاجلا أو آجلا. ولذلك الله عز وجل قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله العفو والعافية. أي هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذه الآية عامة تشمل الرضا العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. ولذلك الله عز وجل بيّن أن الحياة الطيبة تكون لماذا؟ للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم ذلك الأمن. الموضوع السادس وهو يعني الأخير معنا في هذه السورة، قال سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه. فالكفار ما قال شيء، قال أولئك هم شر البرية وذكر جزاءهم فقط. المؤمنون قالهم خير البرية وذكر جزاءهم وأتبعهم بهذين الوصفين، أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأن ذلك لمن خشي ربه، يعني أن السبب الذي أنالهم هذا الجزاء هو خشيتهم لله سبحانه وتعالى. فإنهم لما خشوا الله توقعوا غضبه إذ لم يصغوا إلى ما يقول لهم، فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فاهتدوا وآمنوا. وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا على ضلالهم، بل إنهم أشد من ذلك يا إخوان، كما ذكر الله عز وجل أنهم في ضلالهم يعمهون، يعني يزدادون ما ينقصون. كيف ذلك؟ لاحظوا مثلا قصة أصحاب الجنتين. الآن أصحاب الجنتين مؤمن وكافر صح؟ ويتناقشان أو يتناظران، فماذا يقول المؤمن للكافر؟ يقول له ألا تعبد الله، ألا كذا كذا إلى آخره. ماذا يقول الكافر؟ يقول لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني هو ما هو مكتفي بالنعيم الذي أعطاه الله عز وجل في الدنيا، بل هو يتألى على الله أن الله سيعطيه في الآخرة. يقول إن رجعت كما تزعم أنت فإنه سيكون لي أفضل منها، لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني يقول إن رجعت كما تزعم أنت وكما تهددني وتخوفني إني سأبعث ويكون لي جزاء وحساب، فإن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهكذا سائر الكفر الذين ذكر الله عز وجل في القرآن ستجدون أنهم دائما في طغيانهم يعمهون، يعني ما هم مدركين للوضع السيء الذي هم فيه، بل هم يرون أنهم في وضع حسن وأن ما عند الله أحسن. والله عز وجل يقول لهم ما عندي لكم شر، عندي لكم النار، عندي لكم العذاب، عندي لكم السلاسل والأغلال، ويل وادي في جهنم قعره كذا وصفه كذا. تجد أنهم والعياذ بالله عز وجل في طغيانهم يعمهون، مثل ما نقول واضعين في أذن طينة وفي أذن عجينة وماشين. تقول له قدامك خطر، قدامك حفرة، يقول لك لا أنت اللي تعلمني، لا اللي قدامي أحسن من اللي أنا فيه. فهذا والعياذ بالله عز وجل يعني فعلا يدلك على قوة الضلال وعمقه في قلوبهم والعياذ بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل هنا قال لمن خشي ربه، فهذا الوصف مهم. ولذلك عبادة الخشية من العبادات القلبية العظيمة التي تؤثر الإيمان في قلب الإنسان، وهي مثل المراقب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على قلبك. ولذلك وإذا ما غضبوا إيش هم يستغفرون. فهؤلاء إذا وقعوا في أي خطأ المؤمنين عندهم واعظ الخشية، هذا مراقب جالس زي مثل ما نسميه زي جرس السرعة، يقول لك انتبه طيط طيط انتبه تراك أنت جوزت، فتجده سريع الفيئة، سريع الرجوع، سريع الإنابة، سريع التوبة، سريع الاستغفار. وإذا رأيت من نفسك هذا أو رأيت في أحد ممن يعني هم حولك أو من طلابك أو إخوانك أو ممن تدعوه، فاعلم أن هذا علامة خير، حتى لو كان يقع في أخطاء كبيرة، حتى لو كان يقع في كبائر، لكن ترى منه الرجوع فإن هذا خير، ويدل على أن قلبه كما يقول ابن القيم لا يزال حيا، لأن القلب الحي هو الذي يحس بالمرض، أما القلب الميت فهو الذي يستكبر مثل ما قلت لكم، هو في ضلال وفي غي ويقول لك لا أنا عند ربي أجد أحسن من هذا، ويتألى على الله عز وجل، يعني هو يقسم ما عند الله، يعني هو في ظنه هو الذي يعطي الجنان ويعطي النيران. وهذا كثير في الكفار، كثير جدا لو لاحظتموه في كتاباتهم حتى في عصرنا الحاضر. قال الله عز وجل يعني لماذا الله عز وجل خص أهل الخشية؟ قالوا خص الله تعالى بالذكر أهل الخشية لأنها رأس كل بركة، الناهية عن المعاصي الأمرة بالمعروف. والخشية أخص من الخوف، يعني قد بعضكم يقول إيش الفرق بين الخشية والخوف؟ قال العلماء الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي خوفا مقرونا بمعرفة. فالخشية خوف مقرون بمعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. إنما الخشية الحقة والخوف المحمود هما الحامل على المعنى، الحامل على العمل، الذي لا يزال يدفع لصاحبه إلى الطاعة وينفره عن المعصية. والخشية الحقة هي التي تربي القلب حتى لا يفرق بين معصية وأخرى، فلا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. وقد حصر الله عز وجل المنتفعين بالذكرى فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى. وأهل الخشية هم السعداء في الدنيا الفائزون في الآخرة. قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال في الآية الأخرى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما صفة هذا الأواب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أما اليوم فقد عاتت الدنيا بأهلها، فأضحى المخلوق يخشى المخلوق دون الخالق، ويرجو المربوب دون الرب سبحانه وتعالى. فعجبا لمن يخشى الناس ويخاف الناس ويهاب عيون الناس وألسنة الناس وعقاب الناس، فأعماله للخلق وسؤاله للخلق، يعطى ليرضي يعطي ليرضي فلانا ويمنع ليحظى بقرب فلان، يحب للدنيا ويبغض للدنيا، خاب والله وخسر، ما قام في قلبه الوجل من ربه ولا عرف الله حق المعرفة. وما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الحج بإذن الله. هذا سؤال بس خارج الدرس، ومشكلته أنه سؤال فقهي، وأنا دائما أقول لكم الأسئلة الفقهية خلوها للشيخ حامد في يوم الخميس. يقول لو وضحتم معنى التكبير المطلق والمقيد ووقته، وما الدليل على هذا التفصيل، وهل من وصية بخصوص العشر؟ طبعا تعرفون أنه يعني ننتظر الإعلان هل هذه الليلة هي أول العشر أو غدا إن شاء الله تعالى. فهذه عشر مباركات لا يعدل العمل فيهن شيء ولا الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهي عشر أيام مباركات لا نعجز ولا يخذلنا الشيطان والكسل عن أن نقوم فيها لله عز وجل عابدين قانتين خاشعين ذليلين ذاكرين شاكرين حامدين لربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في العبادة بقدر ما نستطيع، سواء كانت العبادة التي نقوم بها في أنفسنا أو العبادة أيضا التي تتصل بالخلق، مثل تعليم الناس وإرشادهم وقيام بخدمتهم ومصالحهم، لا سيما مع وفود الحجاج الموجودين عندنا في المدينة وكذلك أيضا إن شاء الله تعالى في مكة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه العشر وأن يتقبل منا ومنكم. أما مسألة معنى التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق هو الذي يقال في كل وقت، والتكبير المقيد هو الذي لا يقال إلا بعد الصلوات المفروضات، لا يقال إلا بعد الصلوات المفروضات. الدليل الآن لا يحضرني، لكن يعني هذا يعني هو محل إجماع بين الفقهاء في قضية التفريق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. ما وقته أيضا هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، لكن الذي أعرفه أن التكبير المطلق من بداية العشر يعني من مغرب الشمس ليلة الواحد أو ليلة الحادي من ذي الحجة إلى صلاة العيد، هذا تكبير مطلق. والتكبير المقيد يكون بعد الصلوات المفروضات في أيام العيد الثلاثة، ينتهي كما نقول خروجنا من المسجد من صلاة العصر في اليوم الثالث عشر. واضح؟ على القول الراجح والله تعالى أعلم. ويشرع التكبير المطلق والمقيد للرجال والنساء، ويسن أن يرفع به صوته حتى يتأسى به الناس ويقتدوا به. وكان ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يخرجون إلى الأسواق وإلى مجامع الناس فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. كذلك أيضا يسن رفع الصوت به، لكن بشرط ألا يشغل ذلك من يصلي، لأنه يلاحظ أن بعض الناس أيضا في المسجد يبدأ يرفع صوته رفعا بحيث أنه يشغل من يقضي أو يصلي أو يقرأ قرآن أو غير ذلك، فيرفع صوته يعني بحيث أنه لا يزعج ولا يشغل غيره، ولكنه يرفع صوته بذلك ما بقدر ما يستطيع. وأما النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلك إلا فيما يجوز لهن فيه رفع الصوت، مثل أن تصلي في بيتها فتكبر وترفع صوتها بالتكبير ويسمعها أبناؤها وغير ذلك. أما إذا كانت في المسجد أو بحضرة رجال فإنها لا ترفع صوتها. هذا يعني ما يخص قضيتها. هل هناك سؤال سواء في السورة أو فيما سبقها أو حتى في الطريقة أو المنهج؟ نعم، هي مثل لا إله إلا الله، يعني أن تقول أشهد أن الله واحد، صح؟ لكن لما تقول لا رب غيره أو لا إله غيره أنت أعطيت معنى آخر وهو انتفاء غيره. فأنت لما تقول حنفاء يعني معناته مائلين، إذن أنت مائل عن شيء آخر، صح؟ فهمت؟ طبعا هذا هو، هذا لا يكون إلا بهذا. يعني أنت لا يمكن أن تقول إن الله واحد إلا إذا نفيت بقية الشركاء، لكن لا بد من النفي والإثبات، ولا وبراء في آن واحد. لا إله نفي وإلا الله إثبات، واضح؟ أنت الآن تقول أعبد الله مخلصين له الدين، هذا الآن ماذا؟ إثبات، صح؟ وإن كان هو في المعنى يتضمن أنه إيش؟ أخلصتم الدين من ماذا؟ آية من غيره، واضح؟ يعني خلصتموه لله من غير الله، يعني كأنك خلصته ونقيته من أن يكون في شيء لغير الله. لكن لما قال حنفاء يعني مائلين من الشرك إلى الإسلام، واضح؟ فهما الدلالة المعنى الذي يدلان عليه واحد، لكن التأكيد بالنفي غير التأكيد بالإثبات، وإن كان الإثبات مستلزما للنفي. هو أفاد هذا، أفاد الإثبات النفي، أفاد النفي، واضح؟ فلأن أنت عندك أصبح الآن نفي وإثبات. الإثبات بحد ذاته يدل على النفي، لما تقول أخلص لله معنى ذلك أنه أترك ما سواه، صح ولا لا؟ مستلزم له، لأنه لا يمكن يكون الخلاص إلا من شيء آخر، أليس كذلك؟ نعم. وإن كان أيضا أعبد الله نفس القضية، يدل على قضية الإخلاص ويدل على قضية الحنيفية، واضح؟ لكن لأن هذه الأشياء هي التي وقع فيها نوع من الإشكال. يعني هؤلاء مثلا أهل الكتاب يقولون نحن نعبد الله، لكنهم قالوا عيسى ابن الله، قالوا عزير ابن الله، كما حكى الله عز وجل عنه، قالوا الله ثالث ثلاثة، فأشركوا إذن معه غيره، كما قال سبحانه وتعالى وما من إله إلا إله واحد. ليالي العشر رمضان أفضل وأيام عشر ذي الحجة أفضل.
كيف نجمع بين هذا الكلام وقول سبحانه وتعالى والفجر وليالي العشر؟
هذا نهاية العشر مختلف في تفسيره. أنت بتدخلنا في التفسير تدخل في الخلاف. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العشر ما من أيام أحبوا إلى الله إلى آخر الحديث واضح. ولذلك العلماء جمعوا في قضية فضيلة العشر الأواخر ويعني وعشر ذي الحجة أيهما أفضل. طبعا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، بعضهم يقول عشر الأواخر أفضل مطلقا، لكن جمعوا هذا جمع مليح كما يقال، أنه ليالي العشر أفضل وأيام العشر أفضل. وياك جزاكم الله خير. بلى 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 هي تابعة للليالي، لكن لا شك أن الأيام أفضل، الأيام أفضل، يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل من ليلها بخلاف عشر ذي رمضان، فإن ليلها أفضل من نهارها. واضح؟ كيف؟ نعم أين؟ نعم أنا قلت لك بعضهم يقول أنه عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، وبعضهم يقول ليالي العشر الأواخر أفضل مطلقا، لكن هذا جمع مليح يعتبر. ما في فرق، ليلة القدر يعني فضلها مستقل ما يدخل في الخلاف أصلا، لأنها كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. جزاكم الله خير. خلاص إذا نستودعكم الله، نلتقي إن شاء الله بعد الحج بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.